الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا بعض التأمل في بعض آي من كتاب الله عز وجل الكريم، ولا يجمع هذه الآيات في غالبها عنوانا واحدا، لكننا نحاول أن نقتفي آثار فيها منه ما فيها من هدى، ونلتمس ما فيها من ينابيع الخير، ثم إن شاء الله تعالى نصل إلى ما يقربنا إلى الله جل وعلا زلفى. قال الله عز وجل في كتابه: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. هذه الآية من سورة الأنعام، وصدرها قول الله عز وجل: قل لمن ما في السماوات والأرض. والله عز وجل يخبر نبيه أنه لو قدر أن هؤلاء القوم لم يجيبوك فأجبهم أنت، قل لله. والمعنى أن الله عز وجل خالقهما، أن الله عز وجل خالقهما ومالكهما، وليس لهما من رب سواه. ثم قال جل وعلا: كتب على نفسه الرحمة. هذا وعد منه وفضل، وإلا فإن ربنا جل وعلا لا ملزم له، لكنه تبارك اسمه وجل ثناؤه سبقت رحمته غضبه. وفي الحديث: إن الله عز وجل لما قضى الخلق كتب كتابا عنده، فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي تسبق غضبي، أو أن رحمتي تغلب غضبي. والمعنى أن غضب الله عز وجل أجلنا الله وإياكم منه لا بد له من سبب، فلا يمكن أن يسخط الله أو يغضب على أحد من خلقه إلا وذلكم العبد قد جاء بمعصية استوجب بها غضب الله عز وجل وسخطه. فيغضب الله عز وجل على من ألحد، على من ناوأه، على من أتى المنكرات، على من أتى الكبائر، فيكون من العبد سبب ومن الرب غضب. لكن رحمة الله جل وعلا لا يشترط لها سبب أن تكون. فالله عز وجل يرحم الجنين في بطن أمه، ومعلوم أن الجنين لا يعلم شيئا عن حاله، ومع ذلك فإن الله عز وجل يرحمه على الرغم من أننا ندرك أن ذلكم الجنين لم يأتي منه سبب، لا دعاء ولا عبادة ولا مناجاة استوجب بها رحمة الله عز وجل كما استوجب من عصى الله عز وجل غضبه. فهذا من معاني أن رحمة الله عز وجل تغلب غضبه، كما أن غضب الله عز وجل يكون على من حاده وشاقه، أما رحمته جل وعلا فكما تشمل المؤمن تشمل الكافر، وكما تشمل بني آدم تشمل غيرهم من خلق الله. وقد قال عز وجل عن ذاته العلية: ورحمتي وسعت كل شيء. لكن الإنسان يسأل نفسه كيف يستدر رحمة الله، وقد كنا وما زلنا نقول إن هذا من أعظم العلم، أن يعطى العبد دراية وإدراكا كيف يستدر رحمة ربه جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام أجمل فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال: من لا يرحم لا يرحم. فرحمة الإنسان بمن حوله تجلب له رحمة الله جل وعلا، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: ليس برحمة أحدكم من حولها، من يعرف، ولكن الإنسان إذا كان يرحم من لا يعرف كان أهلا بأن يرحمه ربه جل وعلا. وأولى الطرائق في هذا أن تدرك في سريرة قلبك فقرك العظيم إلى رحمة ربك الكريم. الرحمة لا تؤتى لمن لم يقع في قلبه أنه فقير إلى رحمة الله. أولى طرائقها أن يدرك العبد أنه فقير كل الفقر إلى رحمة الله، وأنه مهما أوتي من أسباب الدنيا ونال فإن ذلك ليس بجاعله منفكا عن الفقر إلى رحمة الكبير المتعال. فيبقى العبد أيا كان حاله مفتقرا إلى رحمة الله. وليعلم أن العباد في افتقارهم إلى رحمة الله جل وعلا سواء، القريب منهم والبعيد، من كان منهم في عنفوان ملكه وماله وجاهه، ومن كانت قد انقطعت به الأسباب في ظلمات البحر. فالفريقان فالرجلان فالإثنان كلاهما في فقره إلى الله عز وجل فقر واحد، لا أحد على وجه الحقيقة هو مستغن عن الله جل وعلا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فإذا كان الملائكة العظام الكرام الذين يحملون العرش يحملونه وهم يسبحون حتى يشعرون من يراهم أنهم هم الفقراء إلى رحمة الله، ليس حملهم للعرش بأنهم قادرون عليه، وإنما هم يحملون العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قالوها قدروا على أن يحملوا العرش، وهم والعرش كلاهما فقير كل الفقر إلى رحمة ربه تبارك اسمه، إلى رحمة ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. كلما كان الإنسان عظيم الرحمة للغريب، من يغلب على ظنك أنه منقطع عن رحمة الله ثم أنت ترحمه فإن القبر أول ديار الغربة. فكما أن الإنسان يخرج من رحم أمه وقد ألف الوحدة فيبقى دهرا حتى يألف من حوله، لأنه مكث دهرا في دار عاشها وحده. عندما ينتقل الإنسان إلى القبر يتغير الحال، فقد ألف الإنسان الناس منذ أن يستيقظ حتى أن ينام، ألفهم في عمله، ألفهم في منزله، ألفهم في بيته، ألفهم في حيه، فإذا به يسكن قبرا ليس معه فيه أحد إلا عمله الصالح، فيبدأ أول غربته الحقة. فمن كان رحيما بمن غلب على ظنه أنه منقطع في دار غربة، مستوحش فقير مسكين لا يجد من ينصره فنصره لعل الله عز وجل أن يرحمه في غربته، هؤلاء أول من يؤنسهم الله عز وجل في وحشة قبورهم في القبور. ولهذا جاء في الحديث والصدقة برهان. لما الصدقة برهان؟ لأن الإنسان عندما يعطي فإن حقيقة الأمر فيما يرى عيانا أن ما يملكه ينقص، ولا يجادل في هذا أحد. لا يعقل أن رجلا معه 1000 دينار فأعطى منها 20 سيعدها سيجدها 1000 دينار، هذا ضرب من الخيال. لكنه هو أعطى لعلمه أن الله عز وجل سيخلفه، حسن ظنه بربه هو الذي دفعه أن يعطي، فكانت صدقته برهانا منه على أنه على يقين برحمة رب العالمين جل جلاله. فالصدقة أعظم ما دل الحديث، دلت الأحاديث عليه أن الله عز وجل يؤنس به وحشة أهل القبور مع ما ذكرناه من رحمة الإنسان بكل غريب منقطع. قال أهل الفضل أمثالكم ممن كان قبلكم، إني لأستحي على الله أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله، إني لأستحي من الله أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. هذه الآية الأولى. الآية الثانية، قال الله عز وجل في سورة يوسف في خبر أخي يوسف الأكبر لما سعى الإخوة في أن يردوا بنيامين إلى أبيهم، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. القرآن يبقى معين كلما تدبرته استطعت أن تعيش في هذه الحياة على بينة، لأنه ليس من بينة في القلوب أعظم من كلام علام الغيوب. الله عز وجل يقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، والمعنى أن الإخوة سعوا مع يوسف إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه يستعطفونه إن نراك من المحسنين. أبا يوسف قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. دخلهم اليأس واليأس طارد. يقول الحطيئة ولن ترى طاردا للحر كاليأس. فالإنسان إذا يأس يمضي. فيأسوا من هذا الملك في نظرهم وهو أخوهم من حيث لا يعلمون أن يرد لهم أخاهم بنيامين. قال رب العزة فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. أي انصرفوا لوحدهم ما أصبحوا يتحدثون في الأمر بين الناس وعلى مرأى منه. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم العاقل يقول تقول الأمثال التي شاعت بين الناس العاقل يرده عقله. فالإنسان مهما استمرأ الخطأ مهما نظر في الخطأ مهما أقدم على أمر إن كان عاقلا سيأتيه عقله يذكره يحجم به فيرده عقله ولو مضى خطوات. وهذا أمر مشاهد محسوس. كم من إنسان ألغى أمرا بعد أن مضى فيه لأن عقله رده إلى الصواب. فقال الله عز وجل فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم يبقى الكبير كبيرا. في صدر شعر عربي معاصر أحدهم يقول قدر الكبير بأن يظل كبيرا. وكلما عظم عقل الإنسان عظمت همته وإذا عظمت الهمة زادت المسؤولية. والإنسان العاقل من يحمل المسؤوليات لا ينظر إلى رأي من حوله ممن خلى من المسؤولية. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. فأخوهم الكبير تذكر ما قد مضى تذكر أنه أتى لأبيه يعقوب في سالف الدهر قبل 40 عاما على أظهر الأطوار وهو يحمل قميصا ملطخا بدم فرأى كيف أنه عق أباه وظلم أخاه. كل ذلك تذكره والدهر مؤدب ومرور السنين والأيام يعلم. فكل ذلك كان يحمله هما عبر الأيام والسنين قطعا إن هذا الابن الأكبر كان يحاول أن يتناسى ذلك الجرم الذي صنعه بسالف الدهر. فجاءه جرم يذكر بالجرم الأول فما أحب أن يعيد الكرة بعدما وقع منه لأن سنه قد كبر وعلم ما أصاب أباه من العجز والضعف وذهاب البصر. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. لن أجمع على أبي سيئتين. ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض لن أتركها لن أترك أرض مصر وأعود إلى أرض فلسطين حتى يأذن لي أبي. أي أن ماء وجهي لا يقبل أن يرى أبي بعد الذي كان مني مرتين. فقال كما قال الله عز وجل عنه فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يعني يجد الله لي منجا ومخرجا أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم. لا بد أن يرجع بعضنا إلى أبينا يخبره الخبر. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. وهذا سيكون ثقيلا على والدنا. لكن أخبروه أننا لم نتهم أخانا. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها إن لم تصدقنا فاسأل الناس. وهذه لم يقولوها عندما وضعوا يوسف في غيابة الجب. فقالوا له هنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وهل كانوا صادقين؟ نعم كانوا صادقين إجماعا عقلا ونقلا ودلالة القرآن كانوا صادقين. لكن من وضع نفسه عياذا بالله في موضع تهمة فليتحمل ما يأتيه. والعرب تقول في مثل هذا ما يقرب من نفس المعنى أن الإنسان حيثما يضع نفسه. فقال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا قال جل وعلا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وقلنا إنهم كانوا صادقين لكن أباهم عاملهم بما كان به من قبل وهم الذين وضعوا أنفسهم في ذلكم المكان. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هم الذين أتوا بالتهمة إلى أنفسهم فليس لهم شيء يتكئ أبوهم عليه في تصديقه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميع الثلاثة. يوسف وبنيامين والابن الأكبر الذي بقي ولم يأتي، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. والمقصود من الوقفة ها هنا أن الإنسان يتبين له أن يحرص على أن يجعل مرآه في أعين الناس حسنا، وليس هذا من الرياء، فإن الحياء من الناس مأمور به، لكن الإنسان إذا صنع ذلك يحمي نفسه بقدر الله وفضله من غوائل السوء ومن طرائق المحن ومن تجره غيره عليه، ويبقى الله عز وجل دائما وأبدا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الوقفة الثالثة، قال الله عز وجل في خبر نبأ أهل الكهف، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ثم قال الله لنبيه فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. والمقصود بالمراء الجدال، هذا وإن جاء في خطاب قوم الكفار، إلا أن السنة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم صحت أنه قال، قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نقف الآن بناء على الآية مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا زعيم بمعنى أنا كفيل، أنا ضامن، وقد جاء هذا في القرآن كما في خبر نبي الله يوسف وأنا به زعيم لما نادى أصحاب يوسف العير، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل ضامن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم، وبيت يكفله النبي صلى الله عليه وسلم سيكون حقا لا مراء فيه في ربض الجنة. بعض أهل الشراح يفسرون ربض الجنة بأنه نواحي الجنة، والحق أن اللغة تساعد على هذا والحديث نفسه يساعد على هذا، لأن قال ربض ثم قال وسط ثم قال أعلى الجنة، وبعضهم يتوقف خوفا من أمور أخرى تدخله في قضايا ما يقوله المعتزلة. لكن بلا شك أن الجنة منازل، وإن كانت كلها تسمى جنة، لكن ما المقصود من الحديث؟ أهل المروءات جعل الله وإياكم منهم. يختلف الناس في حديثهم في قولهم من اختلافهم من غايتهم، فمطلبك الذي تنشده هو الذي يحكم قولك، فالإنسان يأتي القول أو يأتي الفعل بناء على الغاية التي أضمرها التي لا يعلمها إلا الله. فعندما يحصل جدال مراء بين اثنين، فلنفرض أن هذا الجدال والمراء على ملأ أو في التلفاز أو في وقت حضور شديد، فإن الأصل أن الإنسان يحب أن تظهر رفعة نفسه ونفاسة فضله، أعيد، يحب أن تظهر رفعة نفسه ونفاسة فضله، يعني يظهر علو كعبه، قدرته، مقدرته، علمه. لكنك عندما تجادل أحدا ثم ظهرت نفاسته وعلمه وفضله وعلو كعبه وأنه أفضل وأعلى منك وحجته أقوى من حجتك قطعا، ما الذي يصيبه؟ ينكسر قلبه، هذا لا يتمارى به أحد، فيشعر الآخر بأنه كسر. وأنتم تعلمون أن سيبويه لما نازع الكسائية في مسألة الزبورية المعروفة وغلب كسر سيبوي خرج، يقول أحد العلماء في تعبير جليل يعني قلما يكتبه أديب لكن الله يوفق، قال فخرج من القوم يتوارى من سوء ما لحق به، لأن نفسه انكسرت. فعندما يأتي المراء على الملأ وتشعر أنك لو زدت انكسر قلب أخيك، ولا تأتي نيتك، فإن كانت نيتك الله والدار الآخرة لن تقبل بأن يكسر قلب أخيك، فتراك حتى تخفي بعض حججك حتى تلتمس الأعذار لأخيك حتى بعض الأدلة التي هي قامعة له تواريها لك لا تقولها، ويظن من يراك أنك عاجز، وإنما أنت لا تريد أن تبلغ بالأمر مدى أن تكسر به قلب أخيك، ولكن هذا عزيز في الناس قليل، هذا إذا وجد فهو عزيز قليل. هذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. في حين الذي تراه في الناس اليوم يأتي أحدهم يستشهد بالباطل على أن يكسر قلب أخيه، والشرفاء أمثالكم إنما يواري الحق لا يقوله كله حتى لا يكسر قلب أخيه. لكن من ينهل من القرآن ليس كمن ينهل من غيره، محال أن يكونوا سواء، لأنه لا يوجد هدي يوازي هدي القرآن. والله عز وجل بيّن أن الحر الكريم لا يستقصي، لا يبحث عن كل شيء حتى يلجم أخاه. يقول رب العزة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسرنا النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما حدثت به وأظهره الله عليه قال ربنا عرف أكملوا بعضه ثم قال أجيبوا، وأعرض عن بعض، ذكر شيئا وسكت عن أشياء لا يريد أن يكسرها أكثر من ذلك، أفهمهما أنهما أخطأتا وهذا يكفي، لكن ما أراد أن يكسر القلبين. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وأعرض عن بعض. فليس في كل حال يجب أن تدلي بكل حجة وتكسر قلب أخيك. إذا علمت أن ابنك فهم الذي تريده منك لا حاجة لأن تعدد معايبه. إذا غلب على ظنك أن زوجتك فهمت منك ما تريد أن يصل إليها هذا يكفي، لا حاجة لأن تذكرها بأيام سلفت وأخطاء قد مضت. إذا أي أحد صديقك جارك من يعمل معك إذا غلب على ظنك أن المراد وصل إليه فلا حاجة إلى أن تذكر كل شيء فتكسر قلبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وزعيم بيت في وسط وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وفي الحديث: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور عياذا بالله يهدي إلى النار. وليس بالحديث عياذا بالله، هذا إدراج مني. المقصود حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، وقد كان أبغض الخلق إليه خلق الكذب صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنت تعيش بين الناس، وقطعا محال أن تجد بلدا حيا كل من فيها يوافقك في كل رأيك، محال، ولا بد للناس أن يتعايشوا، لكن هذا التعايش يفرضه عقلك رأيك فهمك إدراكه. ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ونحن نقول في كل محفل في كل منبر في كل مكان بصرف النظر عن من يرضى وعن من يغضب: إن الإسلام عباءة هي أكبر من كل طائفة أو دولة أو عالم أو راية أو جماعة أو حزب أو قوة أو مؤلف أو كتاب أو أي شيء ينسب إلى الإسلام، فالإسلام أكبر منه. الإسلام قادر على أن يحتوي جميع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا ينبغي أن يماري في هذه الحقيقة أحد. وانظر قيس بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة وسهل بن حنيف، هذان صحابيان نزل العراق القادسية بعد فتحها بزمن أمير المؤمنين عمر، كان جالسين فمرت بهما جنازة فقام، فلما قام قال لهما من حولهما: إنها جنازة رجل من أهل الذمة، أي ممن كان يسكن العراق قبل الفتح، بمختصر القول إنها جنازة غير مسلم، إنها جنازة غير مسلم. ماذا أجاب هذان الصحابيان؟ قال كنا متى؟ في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فمرت بنا جنازة فقام لها، فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ فقام صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأكملهم وأطهرهم وأعلاهم، إن جئته نسبا، إن جئته ديانة، إن جئته نبوة، قام لجنازة يهودي. ثم عقلا، جنازة اليهودي من سيحملها؟ أبو بكر، عمر، علي، الحسن، الحسين، عثمان، سيحملها يهود. اليهود أين يسكنون؟ في المدينة، ويموت لهم ميت يحملون جنازتهم. جنازتهم ليست المدينة على البحر، حتى نقول يلقون الجنازة في البحر، سيدفنونها في مكان، إذن لهم مقبرة، وهم يعيشون بين المسلمين. لكن عظمة الإسلام أكبر وأجل من أن يظن أحد أن وجود 10-12 من اليهود تسقط الإسلام. هذا ليس بدين وليس بدولة، الإسلام أجل وأعظم من أن يقدر عليه أحد. الله عز وجل قال ليظهره على الدين كله، القرآن الإسلام يحوي ولا يحتوى، والقرآن يجمع ولا يفرق، والقرآن أكبر من أن ينشئ أحد مذهبا أو رأيا أو جماعة أو دولة أو مملكة أو أمارة أو رئاسة. يمكن هذه الدولة أو المملكة أو الرئاسة أو الحزب أو الجماعة أيا كان في أي عصر في أي بلد في أي مكان فيما سبق فيما سيأتي، ثم يريد من هذا الكيان الذي صنعه البشر أن يحوي دينا أنزله الله عز وجل من عنده، هذا محال وضرب من الخيال وبناء للقصور في الرمال ولن يكون أبدا. والإسلام باق، تمسك به أبناءه أو تركوه، نصروه أو خذلوه، فإن الله عز وجل قال ليظهره على الدين كله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، صلوات الله وسلامه عليه، ولن يخلف الله وعده لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فنأتي إلى حسن الخلق، فالإنسان يتجمل بالكلم الطيب والقول الحسن، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولم نوكل شرعا بمحاسبة الخلق. وقد قال الأول لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه، تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه، إذا ما الله أصلح ما لدي. الوقفة الرابعة مع قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الحسنى الجنة على أصح الأقوال في تفسير الآية هنا من سورة الأنبياء، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، من كتب الله لهم الجنة في لوحه المحفوظ سيدخلون الجنة. وهذه الآية جاءت في سورة الأنبياء بعد أن قال الله عز وجل في خبر أهل الكفر إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فتمسك بها عبد الله بن الزبعرة رضي الله عنه قبل أن يسلم، لأنه احتج على أن عيسى في النار، لأن الله قال إنكم ما تعبدون من دون الله. ولا يخفى على عبد الله بن الزبعرة وهو أحد فصحاء العرب قبل إسلامه وبعد إسلامه على أن ما لغير العاقل، لكن الله عز وجل وصف قريشا بقوله، بل أخبر الله عز وجل قال لتنذر به قوما لدا، كانوا ذوي لججهم في الخصومة. المقصود قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، عن ماذا؟ عن النار، أولئك عنها مبعدون. إلى أي حال هذا البعد؟ قال رب العزة لا يسمعون حسيسها، أي في أمن تام من النار، لا يسمعون حسيسها. ولم يقف نعمة الله جل وعلا عليهم في أنهم فقط لا يسمعون النار، بل قال جل وعلا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، هذا بالجنة أي في نعيم عظيم، في نعيم مقيم عند رب كريم، كما قال جل وعلا في خاتمة سورة القمر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقال جل وعلا هنا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. في القرآن جاءت لفظ، جاءت مفردة الفزع كثيرا. فزع نبي الله داود لما دخل عليه الخصم، ولا أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، أي إنسان يأتيه شيء غير مترقب له يفزع. وذكر الله عز وجل الفزع، فزع الملائكة عند نزول الوحي، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وإن كان معناه هنا يختلف. وذكر الله عز وجل فزعا يكون عند اضطراب الكون قبيل قيام الساعة، قال جل وعلا فزع من في السماوات ومن في الأرض، وهذا على القول أن النفخات ثلاث فتكون هذه النفخة نفخة الفزع، هذا كله لا علاقة له بالآية. ثم قال رب العزة هنا لا يحزنهم الفزع الأكبر، من هم؟ أهل الجنة. ما معنى لا يحزنهم الفزع الأكبر؟ لفظ الأكبر يشعر أن هناك فزعا قبله، أو الفزع الذي ذكرناه قبيل قيام الساعة. نأتي ما هو الفزع الأكبر، اختلف العلماء، لكن الذي نرجح معنى الفزع الأكبر، جهنم لها أبواب والجنة لها أبواب. بالاستقراء العقلي في الدنيا، أي أحد يدعو الناس إلى مكان ثم يغلق أبوابه فإن الذي في الداخل يشعر بالأمان أنه لن يخرج، والذي في الخارج يشعر باليأس أنه لن يدخل. فالله يخاطب بالقرآن عقولنا. فقال جل وعلا هنا لا يحزنهم الفزع الأكبر، ما الفزع الأكبر؟ جهنم لها أبواب. والله لما ذكر أبواب جهنم في سورة همزة قال إنها عليهم مؤصدة. ما معنى مؤصدة؟ مغلق. معنى الفزع الأكبر أنه تبقى جهنم يلقى فيها ويخرج منها من كتب الله لهم من أهل التوحيد، حتى يأتي يوم توصد أبوابها، فإذا أوصدت أبوابها أصاب الحزن الأكبر أهلها لعلمهم أنهم لن يخرجوا منها. فيشعر أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم بأعظم الأمن، لأنهم يعلموا أن أبواب الجنة قد أوصدت، فلا الذي خارجها سيدخلها ولا الذي داخلها سيخرج منها. وكل أحد لو تأمل هذه الآية لا يحزنهم الفزع الأكبر بينه وبين نفسه، دعونا من الإيمانيات على الملأ، لو تأملها بينه وبين نفسه عندما توصد أبواب جهنم أينما كان، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن لا يحزن يوم الفزع الأكبر. قال الله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نبقى مع خاتمة هذا اللقاء المبارك، نأخذ آيات أخرى غير الذي ذكرناه. قال الله عز وجل في ذاته العلية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جاء في بعض الآثار مما صححه بعض العلماء من يقول إن هذه الآية بألف آية، وهي قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وخير تفسير لها ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. السر عنده علانية لا تخفى عليه من عباده خافية، وعلى قدر حظك من تعظيم الله جل وعلا في قلبك، فإن الله عز وجل جعل القلوب أوعية يكون حظك من رحمة الله ومكانك ومقامك يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، العلم عند الله، وإن كان الوقت يسمح ملاذي عن الإخوة المنظمين، لكن إن كان ثمة أسئلة فأنا بين يديكم.